دار الحديث المصرية. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم جميعا، وهذا المجلس 73 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولازلنا وإياكم مع كتاب العلم، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وهذا الحديث الإمام البخاري ساقه في هذا الباب، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وهذا الحديث داخل في الجملة في ضمن آداب طالب العلم، في ضمن آداب الطالب. ومن هذه الآداب أن الطالب ينبغي عليه أن يزاحم ليكون في البداية إذا لم يؤذي أحدا، أن يزاحم في الوصول إلى مقدمات الصفوف، ويحرص على أن يكون في ذلك المحل، بس بشرط أن لا يأخذ مكان أحد ولا يؤذي أحد بوصوله إلى هذا الموضع يعني. وكذلك إذا كان في تقدمه وقربه من الشيخ إيذاء لغيره في تخطيه الصفوف مثلا، أو يقع بذلك إيذاء لمن يتخطاهم، أو يجلس في مكان أحد، أو يضيق على أحد، فعندئذ الذي ينبغي له أن يقعد حيث انتهى به المجلس. لكن إذا وجد فرجة في الصفوف المقدمة ويقرب بها من الشيخ ويسمع ويتيقن السماع ويكون قريبا، فليجلس فيها، بس بشرط كما قلنا ألا يؤذي أحدا عند تخطيه وعند ذهابه، ولا يأخذ حق أحد. يبقاش واحد مثلا جاي من بدري ويجي واحد في الآخر يجلس مكانه. وكان في مجالس العلماء في العصر الأول كانت ممتلئة بالناس، وكان الناس يحضرون بأعداد كبيرة لا يوازيها الآن إلا حضورهم لماتشات الكورة. لما يكون في ماتش كده كورة مهم بيحضر كام؟ 30-40 ألف، 50 ألف ولا حاجة. كان الحضور عند أهل الحديث في الزمن الأول بمثل هذا، كانوا يعدون الحاضرين في مجلس بعض الشيوخ 50 ألفا و40 ألفا و30 ألفا، وكان ربما الشيخ الواحد يجلس أمامه هذا العدد ولا يصل صوته إليهم، فكان يتخذ مستملين أناس أصواتهم عالية جدا، ويقف كل واحد منهم على مدى معين ويبلغ كل واحد الثاني حتى يصل الكلام إلى من في آخر الإيه، من في آخر الناس. فكان العدد ضخم جدا، وعشان كده كان ربما يجي واحد عشان يحضر المجلس من أوله ويكون قاعد قدام الشيخ في وجه الشيخ ويسمع بأذنه لا من صوت المستملي، ممكن يبات قبلها بليلة يحجز من بالليل. كان بيحصل، كان بعضهم يعني يريد إذا أراد أن يجلس أمام سليمان بن مهران الأعمش، الإمام الشهير أبي محمد الأعمش إمام زمانه في كل شيء، كان إذا أراد ذلك كان يبيت من العشاء، يقعد من العشاء مجلس الصبح بعد الفجر مثلا، وهو يقعد في المسجد من العشاء علشان يلحق مكان يشوف الشيخ فقط ويسمع بأذنه ويبقى مستيقن كده مما يسمع. وربما يداس أناس من الزحام والتزاحم هذا الرغبة الكبيرة عند كثير من الطلبة، ربما الضعفاء يتفرموا يعني في النص ما فيش حل، وربما أحدهم ما كانش يقدر يروح الحمام ويرجع، فكان بعضهم يتخذ معه ياخذ معاه طيلسان لقضاء الحاجة كده، زي يعني زي كده عباية كده كبيرة يروح لففها وعاملها على أنها كده مثل الحفاضة، وإذا أراد أن يبول بال فيها ويحطها في كيس ولا بتاعه ولا في أي حاجة، المهم يعني أنه هو مش هيعرف يقوم، لو قام مش هيعرف، لو راح لو حب يروح الحمام مش هيرجع تاني، مش هيلحق يرجع، ولو لحق يرجع مش هيلاقي مكان. فكان الأمر، كانت سوق الحديث نافقة، كانت سوق الحديث قائمة، وكان له أهل، وكانت له دولة، دولة عظيمة يعني. ثم آل الأمر إلى ما لا يسر أحدا، حيث صار الأمر أثرا بعد عين، وانشغل الناس بما لا ينفع. كان الأول الناس منشغلين تراهم على مثل هذا عاكفين على دروس العلماء وعلى ما ينفعهم، المساجد وفي الأسواق وفي الأمور التي تنفعهم. كانت أمة لها قدر يعني، أهلها كلهم منشغلون بما يصلحهم وما ينفعهم، أخذا بوصيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم لما قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، ومن يفعل بهذه الوصية يفلح، لأنه لا يكاد يضيع له وقت في شيء فارغ أو فيما لا فائدة فيه. لكن اليوم صار العكس، الناس تحرص على ما لا ينفعها، يتركون ما ينفعهم ما لا يحرصون عليه، يتركونه هكذا هملا، ثم تراهم مقبلين بكليتهم على ما لا ينفعهم إلا من رحم الله وقليل ما هم. فالإمام البخاري خرج هذا الحديث في هذا الموضع الأول في كتاب العلم في هذا الباب الذي معنا، من حديث إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، عن خاله مالك. وإسماعيل في كلام، إسماعيل له أخطاء كما ذكرناه في ترجمته قبل ذلك، يعني له بعض الأخطاء، لكن البخاري كما نكرر مرارا إنما يخرج من أحاديث الرواة المتكلم فيهم ما لم يقع لهم فيه أي خطأ. هو عارف إن ده عنده أخطاء، وعارف أخطاءه فين، فيتجنبها ويروي من صحيح حديثه المستقيم. وعشان يأكد لك إن ده من صحيح حديثه المستقيم، رواه مرة أخرى في كتاب الصلاة الموضع الثاني بقى ليه في الصحيح، في باب الحلق والجلوس في المسجد، من حديث عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي عن مالك. فكده أدي إسماعيل إذا كان في نوع كلام فلا، ليس في هذا الحديث، فهذا الحديث محفوظ عن مالك، معروف عنه، تمام، في مروي في موطئه، يرويه عنه أصحابه، معروف جدا عنه، مشتهر يعني. ورواه كمان البخاري نفسه في الصحيح من حديث عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، أخبرنا مالك وساقه عن إسحاق بنفس إسناد الباب معنا. وكذلك رواه الإمام مسلم في كتاب الصحيح من حديث قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة بنفس الإسناد يعني. ورواه كذلك مسلم من حديث أحمد بن المنذر عن عبد الصمد عن حرب بن شداد يعني، وكذلك عن إسحاق بن منصور عن حبان عن أبان، كلاهما اللي هم حرب بن شداد وأبان، عن يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه، فهنا تابع يحيى بن أبي كثير مالك، فالحديث مشهور ومعروف في الصحيحين. زي ما قلنا الحديث عند مالك في كتاب الموطأ، والحديث مروي في أماكن أخرى بطرق أخرى معروفة، وهو حديث ليس فيه أي إشكال. يعني البخاري بيروي في هذا الموضع عن إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله بن أبي أويس المدني، وهو رجل صدوق ليس من كبار الحفاظ، ولكنه من أهل الصدق، من أهل الصدق، ولا ليس من أهل الكذب، يعني حشاه من ذلك، وإنما له بعض أخطاء في حديثه إذا حدث من حفظه، لأن حفظه لم يكن الحفظ الحفظ العالي، حفظ زي مالك مثلا كده، لا، إنما حفظه وسط، يعني رجل صدوق، فإذا حدث من حفظه ربما يقع له الخطأ ونحو ذلك. لكن ما يرويه أصحاب الصحاح لا سيما البخاري من حديث إسماعيل فهو ممن تقاه من صحيح حديثه، والدليل كما قلنا الحديث معروف أصلا عن مالك في موطأ مالك، فما فيش في كلامه هو، والبخاري نفسه كمان رواه بعد كده في الصلاة عن طريق راوي تاني هو التنيسي، ورواه المسلم عن طريق قتيبة بن سعيد، الحديث ما فيش في كلام خالص. ومالك شيخ الشيخ إسماعيل اللي هو شيخ وشيخ البخاري هنا، يعني مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الإمام أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة ورأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وده كان تسمى سلسلة الذهب، لا سيما إذا أضيف لها الإمام الشافعي، إذا روى الشافعي عن مالك وروى مالك عن نافع وروى نافع عن عبد الله بن عمر، وإذا أضيف بقى لها كمان الإمام أحمد بقى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الإمام النافع عن الإمام ابن عمر السيدنا الصحابي الجليل، ده كده يبقى حاجة يعني ما فيش منها في الدنيا اتنين، حاجة فوق عظمة، يعني عظمة على عظمة كما يقال، يعني أنوار. والإمام مالك هنا بيروي الحديث دوت عن إسحاق بن عبد الله ابن الصحابي أبي طلحة زيد بن سهل الأنصار الخزرج النجار المدني الفقيه، وإسحاق بن عبد الله أحد الثقات، فقيه من فقهاء المدينة المشاهير، سمع من عمه أنس بن مالك وأبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب طفيل بن أبي، طب هو إزاي عمه أنس بن مالك يعني، وهو الراجل اسمه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل وأنس بن مالك بن النضر ابن إيه دخل ده، يعني إزاي ابن عمه، يعني إزاي يبقى عمه عمه، لأن هو هنا أنس بن مالك لما مات والده تزوجت أمه أم سليم بأبي طلحة، أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وأنجبت منه أخا أنس اللي هو أبو عمير، الغلام الذي نفسه كان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، وهذا الغلام مات بعد كده، أبو عمير دوت هو الغلام الذي لما وقعت القصة الشهيرة التي يذكر فيها جلد السيدة أم سليم رضي الله تعالى عنها وتمام عقلها وكمالها، وقل من كمل من النساء، قل من يكمل منهم يعني، ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. فأم سليم كان أبو عمير دوت مرض في وقت من الأوقات، وكان يعني يزداد به المرض، ففي مرة سأله جاء أبو طلحة وسألها كيف حال الغلام، فقالت هو أسكن ما كان عليه الآن، ده هو خلاص سكن خالص يعني تمام كده خلاص ما عادش في كلام، فظنها تقصد أنه قد شفي سكن يعني بطل بقى يعيط وبطل ايه كده وما فيش فيه تعب ولا حاجة والحمد لله بقى هادي، هي طبعا توري بذلك قصدها سكن يعني انتهى تماما ما عادش فيه حراك يعني مات، لكنها لم ترد أن تخبره بهذا. ثم وضعت له العشاء فتعشى وتزينت له فأصاب منها، ولما رأت أنه قد أصاب كل ما يريد طعم وأصاب أهله قالت لهم أرأيت لو أن لرجل عند رجل عارية فاستردها منه أعليه من بأس؟ في مشكلة لما حد يدي لحد حاجة وبعد كده يقول أنا محتاجة عايزها تاني هاخدها أرجعها؟ قال لها لا مفيش مشكلة حق وياخده عاد. قالت فإن الله قد استرد منك عاريته، مات أبو عمير يعني الولد مات، فغضب غضبا شديدا وقال تركتيني حتى أفعل هذا، أفعل وأفعل آكل وأصيب النساء وابني ميت جنبي في الأوضة، يعني إيه الكلام داود، وغضب جدا، لكن في ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبره بما جرى وكده وكأنه يشكو له الذي حصل، فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما، فولد لأبي طلحة بعد ذلك بقى أولاد، وورد له عبد الله والد إسحاق هذا، وكان من جراء هذه الدعوة المباركة رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. سمع إسحاق من عمه أنس بن مالك ومن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب اللي هو شيخ في هذا الحديث، ومن سعيد بن يسار وجماعة، وروى عنه عكرمة بن عمار وهمام بن يحيى ومالك وابن عيينة وجماعة. وكان مالك يثني عليه ولا يقدم عليه أحدا، من مالك كان يراه إليه المنتهى في هذا الشأن. وأبوه عبد الله قد حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، هو بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي طلحة بالبركة في هذه الليلة، بعدها بتسعة أشهر بعت أنس بأخوه بقى الصغير الجديد اللي هو عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وحنكه، وهو بيحنكه كده كان صلى الله عليه وسلم يلوك تمرة ثم يحنك بها الغلام، فكان الغلام يتلمز عليها عايز ياكلها، يعني لسه مولود امبارح تمام وعمال يتلمز على هذه التمرة. كان يضحك ويقول يعني اعجب من حب الانصار التمر، شوف بيحبوا التمر ازاي، لسه مولود امبارح وهياكل بتاع هياكل التمرة حبا فيها يعني، رضي الله عنهم ورحمهم والحقنا واياكم بهم. فابوه زي ما قلنا اللي هو ايه اللي هو اخذه بقى اخوه الاكبر انس رضي الله عنه. ساعتها برضه كان انس برضه صغيرا ما كانش كبير، يعني كان فارق مثلا 7-8 سنين ولا حاجه بين ده ودوت. فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه صلى الله عليه وسلم وبرك عليه، دعا له بالبركه فكان مباركا، وكذلك ولده رضي الله عنه جميعا. مات اسحاق سنة 32، وقيل سنة 34 و100، وروى له الجماعة. إسحاق يروي هنا عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، وأبو مرة هو يزيد، وهو في الحق في الواقع أو في جماعة من العلماء يرون أنه ليس مولى لعقيل بن أبي طالب، هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخت عقيل. عقيل بن أبي طالب وأم هانئ أخوة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، هم أولاد عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأبو مرة كان في الواقع مولا لأم هانئ بنت أبي طالب، ولكنه إنما لقب بمولى أو نسب إلى عقيل، وكان يقال مولى عقيل لأنه كان ملازما لعقيل، كان على طول معاه، فاللي يشوفه يفتكره مولاه، فاشتهر بهذا، قالوا هذا مولى عقيل لأنه طول النهار ماشي مع عقيل، وهو في الواقع هو مولى لأخته السيدة أم هانئ رضي الله عنهم جميعا. أبو مرة روى عن عقيل مولاه بقى المشتهر به يعني، وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي واقد الليثي وأم هانئ بنت أبي طالب، وروى عنه جماعات يعني من العلماء سالم أبو النضر وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي عنه هنا، وزيد بن أسلم وسعيد المقبري وأبو حازم سلم بن دينار وجماعات. وكان زي ما قلنا كده الواقدي كان بيقول انما هو مولى ام هانئ ولكنه كان يلزم عقيلا فنسب الى ولائه، وكان شيخا قديما روى عن عثمان وغيره، راجل قديم قوي بيروى عن عثمان ادرك هؤلاء الكبار، وروى له الجماعه. توفي في ايام الوليد بن عبد الملك يعني نحو من 80 سنة. الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر. الناس معه يعني في الظاهر أنه كان في مجلس من مجالس العلم، كان يعلمهم حكما شرعيا أو يبين لهم شيئا من أمور الديانة والعلم يعني. أقبل 3 نفر، النفر هذا يطلق على الرجال من 3 إلى 10 يقال عليهم نفر، وهذا اللي يقول في الحديث أقبل 3 نفر فأقبل 2 وذهب 1. هو أقبل 3 ولا أقبل 2؟ هنا في إقبالان، الإقبال الأول دخولهم للمسجد، هم كلهم دخلوا من المسجد فأقبل 3 نفر، ثم لما قربوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أقبل منهم على المجلس ده الإقبال الثاني بقى، اثنان، وذهب الايه الثالث. في روايات الموطأ، احنا قلنا الحديث ده اصلا في الموطأ، هم كلهم بيروون عن الامام مالك في موطأه، البخاري ومسلم وغيره بيروون عن الامام مالك. ففي الموطأ زاد اكثر رواة الموطأ، فلما وقف الاثنين اللي هم بقى اقبل عن الصلاة مش اللي مشي، سلم، ولكن لم يذكر هنا السلام في عند البخاري ولا عند مسلم. وطبعا ممكن يكون لم يذكر اختصارا، يعني لان في العاده الرواه لما بيروون قصه بيكون مركزين على لب القصه، وده بيسبب اختلاف في عبارات الرواه ورواياتهم للحديث. تجد بعض الروايات يكون الواقعه واحده والحديث واحد وكل حاجه، وتجد في مكان كلمه زائده او خلاف يقع في نقطه جزئيه هامشيه في الحديث ليست هي من لب الحديث اصلا، ولا يقصد الرواه الى تحريرها، لانها هي مساله شكليه تمام، معلومة، شيء معروف ان هم اكيد لما هيدخلوا هيسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاجة ان هي تتقال يعني هو لو قالها او ما قالهاش مفهومة، وهي مش لب المسألة، مش هي اللي من اجلها الحديث لم يسق في باب السلام على الجالس، ما كانش المقصود منه كده اطلاقا. الحديث مذكور عند من يذكره سواء هنا او في الابواب الاخرى في باب اخر، فبالتالي الراوي بما يكون الحديث مقصود مسألة معينة بيكون تركيز الرواة كلهم في النقطة دي. ولو حصل ان في مسائل هامشيه او مسائل يعني تكملات للسياق وكده، الامر بيكون فيها اوسع، ممكن واحد يذكر منها شيئا والاخر لا يذكره، لانه اما هو معروف مش محتاج حكايه يعني، او لانه هو مركز على اللب المساله. ولذلك لما بيقع خلاف، احيانا يقع في بعض الاحاديث التي في الصحيح خلاف شديد، لكن تجد دائما خلاف في مسائل هامشيه، ولذلك لم يتخلف أصحاب الصحيح في تخريج هذه الأحاديث معنى فيها من هذا الخلاف، لأنهم رأوا أن هذا الخلاف خلاف غير مؤثر، وأنه ليس مما يعتنى بنقله تمام. زي مثلا ما وقع في جمل جابر، في حديث جمل جابر رضي الله تعالى عنه، في البخاري رواه على أنحاء متعددة وبألفاظ كثيرة، وقع خلاف في بعض المسائل فيه، بس هي كلها خارجة عن لب المسألة. يعني لو هو ما ذكرش أصلا العبارة اللي فيها الخلاف من بابه ما بيبقاش في مشكلة خالص، لو شالها خالص الرأي وما قالهاش اصلا ما ترتبش عليها كبير شيء. كمثلا كاختلافهم في الثمن، هو كان بكام؟ كان بوقيه ولا بوقيتين ولا اقل؟ وده يفرق في ايه؟ يعني طلع الجمل كان بوقيه، كان باثنين وقيه، كان بعشرين وقيه، كان بمليون وقيه، يفرق في حاجه؟ هل يترتب على ذكر الثمن شيء؟ اشترى بكذا، ده هل مثلا يقاس على الاثمان؟ ابدا، ما لهاش اي يعني ذكرهم تكميل. ذكره تكميل، لو الراوي ما اعتناش بالنقطه دي او مش هيبقى قصر كثيرا يعني، لكن لا شك طبعا ان ده نادر، الواحد يحكي فيه هذا نادر جدا، والاكثر على خلاف ذلك، والحمد لله رب العالمين. بس هذا وجهه، يعني لو وقف احد عليه فهذا وجهه. فهنا في روايه الموطأ قال فلما وقف سلم، وما ذكرش برضه في روايه الموطأ ديت ان هو نفسه رد عليهم السلام، ما قالش فرد عليهم السلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليهم ولا رد عليهم هم ما نقلوهاش، تحتمل. في ناس قالت كده، في ناس قالت ان هم القايا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم، لان ده معروف النبي لما حد يقول السلام عليك يرد عليه السلام، ولو ما ردش كانوا نقلوا عدم الرد، لان ده على خلاف العاده. يعني كون الراوي ما ذكرش ان هو ما ردش يبقى هو اكيد رد، لان ده المعهود دائما لا يمكن يتغاضى عن ذكره، لكنما يركز ويذكر الشيء الغريب تمام. فاختصر الكلام، ما مش هنحكي التفاصيل كلها، تفاصيل معروف، دخلوا قال السلام عليكم، قال لهم عليكم السلام، اتفضلوا اقعدوا، قال لا مش قاعدين احنا هنعمل، طب اشربوا شاي مش شاربين، هنحكي ده كله يعني. بيقول دخلوا قال له كذا على طول، لما بيحكي حد قصه يعني مشابهه، مش هذا الموقف، بيقول والله رحت له قلت له كذا، بيركز على الموضوع نفسه، ما بيحكيش تفاصيل التفاصيل، هو مش بيكتب قصه ولا بيكتب رواية، هو بيقول بدي ينقل حدث مهم، حدث مفيد يعني. فهم سلموا كما في رواية مالك، بس ما نقلش في الروايات ان هو صلى الله عليه وسلم رد عليهم ليه السلام. فبعض العلماء قالوا ان هو لم يذكروا رد السلام اكتفاء بشهرته، ان هو اكيد رد، ولان لو ما كانش رد كان لازم الراوي يقول ولم يرد عليهم، لان بقى دي الفائدة، يبقى دي حاجة غريبة فلازم ينبه عليها، يبقى في سر لماذا لم يرد عليهم السلام. وبعضهم قال لا، ده هو بقى كده ما دام ما نقلش الرد يبقى نستفيد منه ان المستغرق في العباده يسقط عنه الرد. النبي كان قاعد مشغول صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس ومركز معاهم، فلما ألقوا السلام عليه والرغم أنا قالش أنه هو رد عليهم، نستفيد من هذا أن ممكن الشخص لو منشغل في تدريس أو في تعليم ومنفعل وكده ومنهمك، واحد قال السلام عليكم ممكن ما يردش عادي، يباح له عدم الرد إذا كان منهمكا في عبادة، لأن التعليم ده عبادة، عشان ما يقطعش عليه خط، مش كل واحد يدخل يخش يقول السلام عليكم وعليكم السلام فينسى الموضوع ويقطع الحوار ويرجع كل شوية من جديد فيشتت الناس. بعضهم أخذ هذا الأدب من النقطة، قال ده نخليه أدب بقى من أداب طلب العلم ومن أداب المجالس العلمية والعبادة وكده، إن لما يكون حد منشغل منهمك في عبادة وحد يقول له السلام عليكم ممكن يأخر الرد أو ما يردش. لا، لكن طبعا الأولى الأول الأقرب للقواعد والأقرب لحال الرواء الأول إن هم ألقى السلام ونبي صلى الله عليه وسلم في الغالب رد، لأن لو ما كانش رد كان الراوي لازم يقول ما ردش، ما كانش يسيب هدية للاستنباط، لأن هدية مش مستنبطة كده بذاتها، ده على خلاف المعهود على خلاف العادة، تحتاج نص، دي تحتاج نص. طيب وبرضو ما ذكروش إن هم دخلوا المسجد صلوا تحية المسجد، فممكن ما يكونش اصلا كانت مشروعه يومئذ، وزي ما قلنا ان الراوي في الغالب انما يعني يهتم من القصه بلبها، التفاصيل دي كلها لو حبينا نقولها في كل حكايه مش هنخلص بقى، وهي كلها حاجات معروفه يعني. فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على هنا ممكن تكون بمعنى عند، أي عند رسول الله، أو يكون الكلام في تقدير يعني وقف على مجلس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. الفرجة هي المكان المتسع أو اللي يسموه يقولوا الخلل بين الشيئين، مكان الفاضي يعني المتخلل هذا بين شيئين يعني، والحلقة بإسكان اللام معروفة، كل شيء مستدير خال الوسط وتجمع على حلق بفتحتين، وبعض الناس يقول ممكن تفتح اللام في حلقة يقول حلقة، لكنه نادر كما يقول الحافظ ابن حجر. وفي هذا الحديث وذكر أن كانوا في حلقة استحباب اتخاذ الحلق أو الحلق عفوا في مجالس الذكر والعلم، إن ده مستحب وده الميزة فيه إن بيكون الجميع على يعني على إيه على مسافة متقاربة، وبيكون حتى كمان يعني أوسع إن يكون في حضور أكثر ويكون أميز يعني، بس ده إنما يحصل عند قلة العدد، لكن مع كثرة العدد الفراغ اللي في الحلقة دوت هيتملي، وما ينفعش نقول لهم والله عايزين نعملوا حلقات بحيث يبقى شكله جميل ويبقى ده الأقرب والمستحب، لكن هذا سيؤثر على حضور كثير من الناس، فهو مسألة عند الاختيار يعني وعند السعة وعند السعة. وكذلك فيه أن من سبق إلى موضع من الحلقة كان أحق به، اللي يسبق ما فيش حاجة اسمها إيه فلان حاجز إلا إذا كان يعني هو بالقاعد وذهب إلى حاجة ويرجع، لكن في واحد مثلا يحط الألم بتاعه وروح ويجي بعد أسبوع ويقول أنا حاجز بالألم، ما كده ما مش ينفع، ده كلام ما هو جيد يعني، وهذا ليس فيه لا دل دل هذا لا يصلح ولا يعتد بهذا الحجز، انما فقط اذا قام الى حاجه يعني هو يكون حاضر وقاعد بعدين عايز يروح الحمام عايز يجيب حاجه طارئه فيدع شيئا من اغراضه او يخبر احدا من الجالسين ويذهب ويرجع، لكن يروح البيت ويجي ثاني يوم وانا حاجز من امبارح بالقلم ولا بالورقه ولا حاطط مصحف هنا، ده كلام لا ينبغي أن يعتمد عليه، لأن يقع بسببه نزاع كبير وفيه ظلم، واحد جاي قاعد بقاله 3 ساعات ومش لاقي مكان في المسجد، واحد يقول أنا حاجز من الأسبوع اللي فات، يعني ده ما هذا لا يليق. وأما الآخر هنا إن الراوي هنا بيقول قال على الثاني الآخر وعلى الثالث الآخر برضو، يعني هنا لهمها 3، قال أما أحدهما فرأى فرجة فجلس فيها، وأما الآخر فايه فاستحيا او فجلس خلف الحلقه، تمام. واما الثالث في بعض الروايات واما الاخر ايضا، تمام. وحتى على من في الروايه هذه اللي هي فيها احدهما والاخر والثالث، هذا يدل لمن يقول بان الاخر مش لازم يكون هو الثالث، ده ممكن يطلق على الثاني الاول والاخر، طب وفي كمان ثالث وفي ثالث كمان، وهذا حجة لمن يجيز ذلك ورد على من يقول أنه يختص بالأخير فقط، فهنا أطلق على الثاني. نعم. قال لما استنقضى كلامه وانتهى المجلس قال: ألا أخبركم عن السلاسة؟ يعني هو صار ملاحظ اللي حصل ومتابعهم كويس، بس تركهم حتى ينتهي حتى يخبر بشأنهم. فقال: فأما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، تمام، ولجأ إلى الله فآواه الله. والثاني استحيا، إما أنه استحيا من المزاحمة كما فعل رفيقه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حبش يتقدم وكده ويعدي ويتخطى ويقعد في مكان فاضي قدام، وإما أنه هو استحى أن هو يمشي في عند الحاكم من حديث أنس، ومضى الثاني قليلا ثم جاء فجلس. الثاني إما يكون حياء أن هو استحى أن يفعل مثل الأول، الأول تقدم لقى مكان فاضي قدام راح وسع وسع راح داخل قاعد في المكان الفاضي، رأى فرجة فجلس فيها، تمام، فده عنده جسارة شوية وعنده جرأة، بدل مش هيؤذي أحد ما تكسفش ألا أقعد قدام أستفيد فرصة ما ضيعهاش يعني. الثاني ما كانش عنده هذه الجرأة، كان عنده حياء، الحياء ده منعه من هو يفعل مثل فعل صاحبه، فجلس خلف الصف، قعد خلف الحلقة يعني. ده المفهوم الأول. وممكن كما في رواية أنس عند الحاكم كان يقول إن هو الراجل التاني ده كان ناوي يمشي زي الثالث، كان عايز يمشي مش يقعد يعني، مشي شوية كده بعدين استحى إن هو يمشي، فرجع قعد خلف الحلقة حتى يلحق بصاحبه الأول، فاستحيا الله منه. والتاني وأما الثالث فعرض الله عنه. طبعا هنا النسبة الحياء والإعراض إلى الله تعالى ديت العلماء بيجرونها على ظاهرها ويكلون معناها إلى الله، يكلون كيفيتها إلى الله عز وجل. فالله تعالى يستحيي كما أخبر عن نفسه، والله تعالى يعرض كما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل من أسمائه سبحانه الحيي، الحيي كما في الحديث الصحيح الله حيي ستير. فلكن ليس طبعا حياءه جل في علاه وسبحانه وبحمده ولا إعراضه كإعراض الناس، فلا يقاس على أحد من خلقه ولا يظن فيه شيء من ذلك، إنما يظن به كما يظن في جميع صفاته أنها على أكمل ما يكون بما يليق به سبحانه وتعالى. لا كيف نعرفش إزاي، هو سبحانه خطبنا بما نعرف، لكن إحنا لا نعرف الكيفيات، نعرف فقط الألفاظ، معاني هذه الألفاظ معروفة، لكن كيفيتها كيف يكون ذلك الله أعلم، كما نعرف كلمة مع معنى السمع ومعنى البصر ومعنى الكلام ومعنى غيرها من الصفات، لكن لا نعرف كيفيات، كما أننا نعرف أن الله تعالى موجود بذاته ولكن لا نعرف ذاته، ما نعرفش كيفية هذه الذات الكريمة الشريفة، ما نعرفش عنها حاجة. فكذلك القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا مذهب جماهير السلف، ولا يكاد ينقل عنهم خلاف ذلك، خلافا للجماعة المتكلمين ممن أولوا مثل هذا الأمر أو فوضوا معناه أصلا، قالوا ده كلام ملوش معنى. طب فوض المعنى يعني كلام ملوش معنى، يعني ده كلام كده طلاسم يعني أعرض دي مش معناها أعرض، ما معناها إيه؟ يقول لك ما أعرفش. طب إزاي ما تعرفش؟ ما ينفعش، ولا كلام يعني نفسه يتكلم بكلام لا يفهم، بكلام ملوش معنى يعني. طب ليه قال؟ إيش الفائدة من وراء يعني؟ دي خاصة طبعا مش بتاعتنا احنا، دي خاصة تطول ولها مواضيعها ولها أهلها، لكن اللي يخصنا الآن منها التنبيه على أن مذهب الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المرضي عنهم الأئمة الأربعة وغيرهم على الإيمان بظواهر هذه النصوص كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرها الله تعالى في كتابه، وترك علم كيفيتها إلى الله. احنا نعرف نؤمن بما جاء على ظاهره، ربنا بيقول يد الله فوق أيديهم، ما أقولوش لا ما تقولش يد، لا أنا أقول يد الله، لله يد، ربنا اللي قال مش أنا والله، بس اليد دي شكلها إيه الله أعلم، ما نعرفش، لا تقسيم ولا حاجة. أصل هذول مجسمة وبيجسموا، إحنا لما مجسمة لما يقولوا يد كأيدينا، لكن لما يقول يد لا أعرف كيفيتها، كما أن الله تعالى ذات لا أعرف كيفيتها، فين التقسيم بقى في دوت؟ فيش تقسيم ولا حاجة، تمام. ده بالعكس الجماعة المعطلة هم اللي مجسمة، يعني كل معطل ومؤول هو قبل أن يقع في هذا التعطيل أو التأويل هو مجسم، لأن هو أولا وقع في خاطره أن اليد التي سمعها مذكورة في كتاب ربه في كلامه أو على لسان رسوله، وقع في خاطره أولا تصور التشبيه ففر منه بالتعطيل، راح قال لا ما فيش يد، ولولا أنه أصلا مشبه الباطن هو نفسه يشبه ما كانش وقع في التعطيل. لو أنه على الفطرة السليمة التي عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليها الجماهير السلف إن هم يسمعوا هذا الكلام لا يقع في أوهامهم أصلا تشبيه، فبالتالي مش محتاجين هم يفزعوا إلى تأويل ولا يفزعوا إلى تعطيل ولا حاجة، لأن الكلام مفهوم يعني يد الله أيوة لله يد، لكن كما يحب ويرضى. إحنا نعرفش يده كيف هي سبحانه وتعالى، إحنا نعرفش حاجة عن الذات الكريمة من عن كيفياتها يعني، فنعرف كذلك عن صفاتها شيئا من ناحية الكون والكيفية، ده محجوب عن الخلق، حدش عرف عنه حاجة، لكن ظواهر النصوص على ما هي عليه، وإلا لما خطب الله بها الناس. طب هو يعني هي القصة يعني لما هو الكلام ده مش مقصود به معناه ومقصود به يعني يتكرر بهذه الطريقة في الكتاب والسنة ويتقلل النهار للناس ونفسه ما يعلقش ولا مرة عليه، يعني كلام ده غريب شوية. المهم فدي صفات من صفات ربنا لا نعرف عنها إلا أن نثبتها على ما هي عليه بظواهرها ونأكل علم كيفياتها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو كما يحب ويرضى جل في علاه وسبحانه وبحمده. في هذا الحديث جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة. النبي قال أما هذا فعرض الله عنه، تكلم عن الرجل اللي مشي دوت، والرجل اللي مشي ده في الغالب يقول العلماء هنا في الغالب يكون منافق، لما فيش حد مؤمن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في مجلس علم ويسيبه يمشي، يعد عليه ويمشي، ليس هناك مسلم يفعل هذا أصلا، فالظاهر أن هذا كان منافقا، ولذلك وقع منه ذلك الإعراض فعرض الله تعالى عنه. ففيه إخبار بأهل المعاصي والزجر عن أحوالهم والتنبيه والتحذير، هذا ليس من الغيبة المحرمة لأن فيه نصيحة للخلق. كذلك أيضا الحديث فيه فضل ملازمة حلق الذكر والعلم وجلوس العالم والمذكر في المسجد وجلوسه للناس، وإن ده من المسائل التي يعني يتم بها نقل العلم، إن العالم يجلس للخلق يصمد لهم فيقرأ الناس عليه ويستفيدون بعلمه ويربي الناس، هذا أكمل الصور طبعا عندما استطاع ذلك. وفيه الثناء على المستحي، الشخص الذي يقع منه الحياء ما لم يخلفه ذلك الحياء ويمنعه من خير فهذا محل ثناء، لكن إذا منعه الحياء من الخير فليس هذا بحياء شرعي، واحد يمنعه الحياء من العلم أصلا، هو مكسوف يروح يتعلم، مكسوف يسأل، يستحن هو يسأل أو هو يطلب العلم، هذا ليس حياء، إنما هذا نقص وهذا خور. إنما الحياء المستحب المسنون الذي يمدح هو الحياء الذي لا يمنع صاحبه من خير ولا يحجز بينه وبين فضيلة ولا معروف. ولم يذكر في أي طريق من طرق هذا الحديث كما يقول الحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء في هذه المسائل، لم يذكر اسم أحد من هؤلاء المذكورين الثلاثة دول، ما فيش حد يعرف عنهم حاجة، مش عارفين هم مين، لا عارفين اللي أوى ولا الساحة ولا الأعرب، لم يذكر أحد من الرواة أسماءهم، والله تعالى أعلم، لم ينقل لنا يعني، والله تعالى أعلم. ثم قال البخاري بعد هذا رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس يوم النحر، قلنا بلى، قال فأي شهر هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة، قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، ده محل الشاهد، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الباب الذي عنون له بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، ورواه في هذا الموضع، رواه في مواضع كثيرة من صحيح حقيقة، منها هذا الموضع الذي معنا، ورواها في كتاب العلم أيضا في باب ليبلغ العلم الشاهد الغائبة ليبلغ العلم الشاهد الغائبة، من حديث عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد عن أيوب عن محمد، هو محمد بن سيرين هو هنا معانا برضو في حديثنا احنا عن مسدد عن بشر ابن المفضل عن ابن عون عن ابن سيرين. الطريق الثاني عند البخاري في كتاب العلم برضو عن عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد عن أيوب عن محمد ابن سيرين عن ابن أبي بكر عبد الرحمن إلى آخره. ورواه كذلك أيضا البخاري في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى من حديث عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن محمد بن سيرين. هنا برضو قرة يبقى كده معانا الآن ثلاثة عن ابن سيرين بشر وعفوا ابن عون وهنا وقرة وأيوب أيوب السختياني ثلاثة عن ابن سيرين هم. ورواه كذلك البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في سبع أراضين من حديث محمد بن المثنى عن عبد الوهاب بإسناده اللي هو عن أيوب عن محمد بن سيرين. ورواه كذلك في كتاب المغازي في باب حجة الوداع من حديث محمد بن نفس الإسناد اللي فات لكنه هيبقى في شيء من التغير اليسير في العبارات يعني. ورواه كذلك في كتاب التفسير في باب تفسير سورة براءة من حديث عبد الله بن عبد الوهاب عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد هو الطريق الثاني عندنا في كتاب العلم. ورواه كذلك أيضا في كتاب الأضاحي باب من قال الأضحى يوم النحر الأضحى يوم النحر وساقه من حديث محمد بن سلام عن عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكر بنفس الإسناد يعني. وساقه كذلك في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ترجع بعد كفارا من حديث مسدد عن يحيى عن قرة عن خالد عن قرة ابن خالد عن ابن سيرين وهكذا بهذا الإسناد. وساقه آخرا آخر موضع له في الصحيح ساقه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة وساقه من حديث محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وساق ساق الحديث بنفس هذا الطريق يعني هذه كلها طرق عند البخاري وهي كما رأيتم طرقا كثيرة يعني ساقه في عدة مواضع متعددة. وكذلك أيضا رواه الإمام مسلم في الصحيح في مواضع متعددة من حديث أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارسي عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة. ورواه كذلك أيضا مسلم من حديث نصر بن علي الجهضمي عن يزيد بن زريع عن عبد الله بن عون بإسناده. ورواه كذلك أيضا عن محمد بن المثنى عن حماد بن مسعدة عن ابن عون وساقه بإسناده. وساقه أخيرا الإمام مسلم من حيث محمد بن حاتم بن ميمون عن يحيى بن سعيد عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين بإسناده إلى آخر الحديث. والحديث دوت البخاري ومسلم كما رأيتم خرجاه من طرق كثيرة ومتعددة وحديث مشتهر معروف. البخاري بيرويه في الموضع الأول من حديث مسدد بن مسرهد حديث مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي سبق معنا قبل ذلك مرارا أبو الحسن البصري الثقة الحافظ ثبت يقال أنه أول من صنف المسند بالبصرة ويقال أن اسمه عبد الملك بن عبد العزيز وأن مسدد دوت لقب له من ألقابه ليس اسما يعني وكما ذكرنا كثيرا بعض ما يتعلق به في تراجم متعددة سابقة. مسدد يرويه عن بشر بن المفضل وبشر بن المفضل ابن لاحق الإمام الحافظ المجود أبو إسماعيل الرقاشي مولاهم البصري حدث عن أبيه وعن حميد الطويل وعن محمد بن المنكدر وعن عبد الله بن محمد بن عقيل وعاصم بن كليب وخالد الحذاء وجماعة وخلائق يعني. وروى عنه مسدد ويحيى بن يحيى وبشر بن معاذ وعلي بن المديني وعمر الفلاس ونصر بن علي الجهضمي وأحمد بن حنبل والقوارير وهب بن أقية وخلائق سواهم. قال أحمد إلى بشر المنتهى في التثبت بالبصرة إلى بشر المنتهى في التثبت هذه من أعلى ألفاظ التعديل والتوثيق عند الأئمة يعني هو خلاصة الناس هو أعلى أحد إليه المنتهى فيش حد بعد كده خالص. وقال معاوية بن صالح قلت لابن معين من أثبت شيوخ البصرة أفضل واحد فيهم أعلمهم أجلهم وأثبتهم وأحفظهم قال بشر بن المفضل مع جماعة سماهم يعني. وقال ابن أبي داود سمعت أبي يقول ليس من العلماء أحد إلا وقد أخطأ في حديثه إلا بشر بن المفضل وابن علي الناس ديت من إيه من أثبت الناس عند أبو داود يعني. وقال ابن المديني كان بشر يصلي كل يوم 400 ركعة ويصوم يوما ويفطر يوما كان رجل مجتهد جدا في العبادة يصلي كل يوم 400 ركعة يكثر من النوافل جدا يعني، ويصوم يوم ويفطر يوم، يعني صيام الدهر كده، صام الدهر يعني. وكان ثقة كثير الحديث كما يقول الإمام بن سعد، وتوفي وهو من أبناء الثمانين رضي الله عنه رحمة الله عليه. سبق معنا ترجمة كذلك البشري هنا بيروي الحديث هذا عن ابن عون، وسبق معنا الحديث عن ابن عون رحمة الله تعالى عليه، وهو عبد الله بن عون البصري بن أرطبان أبو عون البصري، الثقة الثابت الفاضل من أقران أيوب السختياني في العلم والعمل والسنن كذلك. وهو بيروي هنا عن محمد بن سيرين، وقد سبق معنا أيضا ترجمته موسعة قبل هذا. محمد بن سيرين الإمام الكبير الشهير، ثقة الثبت العابد كبير القدر، وأحد الأئمة الأكابر يعني. وهو يروي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي رحمة الله عليه ورضاه، وهو ثقة من الثانية، ويرويه عن أبي أبو بكرة، وقد سبق ترجمته معنا قبل ذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أبو بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، ويعني ذكره وهو قاعد على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، خطام الناقة أو زمامها كلهم بإيه؟ كلهم بمعنى واحد يعني. واللي أمسك هذا بالخطام بعض العلماء يقول أنه بلال بن رباح، والبعض يقول ان هو ابو ان هو نفسه الراوي اللي هو ابو بكر يعني رضي الله تعالى عنه. بعض يقول انه بلال بن رباح والذي كان يمسك ذلك الخطام، والبعض يقول لا، ده اللي امسك الخطام هو اللي راوي الحديث صاحبنا هنا اللي هو ابو بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه. وقد جاء بذلك جاءت الروايات في نفس هذا الحديث بهذا، وهو اولى يعني. ثم سأل هذه الأسئلة: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وفي بعض الروايات يذكرون أنهم لم يردوا، قال فسكتوا، يعني كما في الرواية هنا، رواية في الرواية التي معنا فسكتنا، ما فيش حد رد يعني. وفي بعض الروايات فأجابوا، قالوا هذا يوم كذا وهذا شهر كذا. والظاهر ان 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 السكوت ده ان هو السكوت اللي حصل في الاول، من روى انهم اجابوا قصده بالاجابه بعد السكوت، يكون اختصر الحديث. الحديث اصلا هم في الاول سكتوا، فالإنسان قررهم، قال اليس هذا يوم كذا؟ قالوا بلى. اليس هذا شهر كذا؟ قالوا بلى. فيقصد باجابتهم هذا التقرير الذي حصل بعد هذا، تمام. فقال صلى الله عليه وسلم فسكتنا، قال الراوي فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم بينكم حرام، دماءكم يعني سفك دمائكم حرام عليكم، وكذلك أخذ أموالكم بغير حق حرام عليكم، وكذلك أعراضكم لولوغ في الأعراض والانتهاك الأعراض محرم عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وسيأتي تفصيل شرح هذا الحديث في محله إن شاء الله تعالى في أبواب كثيرة. ثم قال: وهو محل الشاهد ليبلغ الشاهد الغائبة، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. إن ممكن يكون المتأخر أحيانا، وهذا نادر، أعلم أو يفتح له من أبواب العلم والفهم ما لم يفتح للمتقدم. كن أن تنقل حديثا لشخص، وهذا الشخص يفتح الله له من مفاتيح الفهم ما لم يفتحه للناقل نفسه، وده هذا يعني يجعل الناس يهتمون بنقل العلم، وهذا حث على نقل العلم ونشره، وعدم الاستهانة بالطالب او بالتلاميذ يعني، لانه قد يخرج فيهم وقد يكون منهم من يفوق شيخه في الفهم والعلم والعمل. وهذا القدر فيه كفاية. وكان معنا سؤال او سؤالين ننظر فيهم ثم نكمل بقية الأسئلة في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. في أحد الأسئلة يذكر صاحبه أنه يعني أنها تشعر أنها مصابة بداء الحسد، هي تحسد يعني أو تعين الناس أو كذا، وده مسبب لها مشكلة طبعا كبيرة جدا، وتسأل عن العلاج، هي لأنها بسبب ذلك انقطعت عن زيارة الناس حتى أهلها، إن كلما نظرت إلى شيء وقع في نفسها يعني الثناء عليه يقع له إشكال. أولا ده ممكن يكون أصلا وسواس، يعني إحنا لا ينبغي لها أن تلزم هكذا من موقف أو موقفين أنها من العائنين. في طبعا في فرق بين الحاسد والعائن، في بينهم علاقة، الحسد والعين في بينهم علاقة. العائن ممكن يقع منه العين هذا أو أن هو يعني يؤذي بعينه دون أن يقصد أصلا، ودون أن يقصد ضررا، يعني يكون هو مش قصده، بالعكس ممكن يعين نفسه، ممكن يعني يؤذي نفسه أو يؤذي شيئا من من أولاده أو أهله أو أبوه أو من يحبهم، لأن هو هذه آفة في عينه، هو لا 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 لا, لا يملك ردعها يعني، فممكن يقع منه هذا دون قصد للضرر. لكن الحاسد هو في الغالب قاصد للضرر وكاره للنعمة والكلام ده كله. الشخص اللي أولا ينبغي أن هو لا يوسوس، بعض النساء بالذات توسوس في هذه المسألة، يقع منها موقف أو موقفين فتتصور أنها بذلك أصبحت عائنة وأن عينها فيها ضرر والقضية دي، فلا ينبغي على المرء أن هو يوسوس في هذا الأمر ولا يعني يصم نفسه بهذا إلا إذا تحقق من ذلك وصار حاجة لازمة يعني تكررت يعني منه. وفي هذا الحال إذا نظر إلى شيء ينبغي أن يبرك عليه، إذا رأى شيئا فأعجبه ينبغي أن يبرك عليه، يقول ما شاء الله، بارك الله فيه، اللهم بارك لهم، اللهم لا تضرهم، كذا يعني. ويعني هناك يعني وسائل كثيرة العلماء يذكرونها في مثل هذا الصدد، ينبغي أن يبرك على ذلك، وينبغي أن هو بعد إذا وقع ذلك وطلب منه أن يتوضأ أو يغتسل فليفعل. ويبدو أن في إشكال حولنا في المكتب هذا، فيعني نكتفي بهذا القدر هذه الليلة ونكمل في لقاء آخر إن شاء الله، ولا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.